بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه إشارات تعين على تدبر الجزء 22 من كتاب الله تعالى، ونبدأه من الآية 32 من سورة الأحزاب. قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا كان هذا الطمع قد يحصل في أمهات المؤمنين، فلا بد أن يكون في غيرهن بطريق الأولى، فإن الله تعالى اختار لنبيه أفضل النساء وأعفهن، ومع ذلك أمرهن بالحجاب ونهاهن عن الخضوع بالقول صيانة لهن، فغيرهن أولى بالصيانة والتحفظ والبعد عن أسباب العهر والفتنة. ثم في الآية 39: حمل رسالة الإسلام لا يسلم من تهديدات القوى الدنيوية، ولهذا قال الله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ثم في الآية 49: سمى الله الطلاق سراحا، ووصفه بالجميل، وقيده بالإحسان، وأمر فيه بالتمتيع، فقال: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وفي آية أخرى: أو تسريح بإحسان. فهل تدبر المطلقون ذلك؟ وفي الآية 53: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فلا يقل أحد غير ما قال الله، لا يقل أحد إن الاختلاط وإزالة الحجب والترخص في الحديث والمشاركة بين الجنسين أعون على تصريف الغريزة المكبوتة إلى آخر مقولات الضعاف المهازيل الجهال المحجوبين. لا يقل أحد هذا، والله تعالى يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقد قال هذا عن نساء النبي الطاهرات وعن رجال الصدر الأول ممن لا تتطاول إليهم ولا إليهن الأعناق. وفي الآية نفسها 53: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. البعد عن مظن الريب حزم ديني، وقد يجب في بعض المواطن ويستحب في بعضها. وفي الآية 56: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله صلى الله عليه وسلم، فصلوا أنتم عليه، فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما لما نالكم ببركة رسالته ويمن سفارته من خير شرف الدنيا والآخرة. وإن اختلفت الصلاتان فصلاتنا عليه دعاء وسؤال، وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف. وفي الآية 58: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا يتصور كثيرون منا أن هذه الآية يدخل فيها تنقصنا لأحد وازدرائه لأجل نسبه أو بلده أو خلقته، فإن كل ذلك ليس من كسبه، ولذا كان العقاب شديدا أليما، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ويدخل في هذا اتهامه فيما هو منه بريء. فلنتفقد قلوبنا ولنحفظ ألسنتنا. وفي الآية 59 لما ذكر الله تعالى آيات الحجاب في سورة الأحزاب: يدنين عليهن من جلابيبهن، أعقبها في الآية التي بعدها بقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون. وهكذا تجد آيات الحجاب مصاحبة لآيات التحذير من المنافقين ومرضى القلوب، وقد تعدد هذا في سورة الأحزاب وفي سورة النور، والواقع شاهد بذلك. ثم في الآية 67 وما بعدها: نحن نرى بأعياننا بعض أعوان الطغاة يعيشون ندامة وبؤسا بسبب وقوفهم مع الظالمين، حينما يصبح ذلك مسبة وعارا عليهم وعلى أهليهم فيتبرؤون منهم، ولكن هيهات وقد سجل التاريخ. فتدبر مع هذا حال أمثالهم يوم القيامة: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ثم في الآية 70: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إن اللسان السائب حبل مرخا في يد الشيطان يصرف صاحبه كيف يشاء، ولذلك لا ترى شيئا أذهب بالرشد وأجلب للضر وأقتل للتقوى من اللسان السائب. ثم في الآية 72، عجبا لأناس يتسخطون من أقدار الله مع أنهم يعرفون أنه الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وأنه العليم الحكيم الخبير، بينما هم لا يحزنون لتقصيرهم وسوء تصرفاتهم ولا يعاتبون أنفسهم على ذلك. تدبر هذه الآية التي تشخص طبيعة النفس البشرية لتتعامل معها وفق ذلك، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وفي الآية نفسها تحدث شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن صفات الفرق الناجية فقال: ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، فإن اتباع الظن جهل، واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم، وجماع الشر الجهل والظلم. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم إذا انتقلت إلى سورة سبأ فتستوقفك الآية 6، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ففيها دليل ظاهر على أن من نراه معارضا للنقل يقدم العقل عليه ليس من الذين أوتوا العلم في قبيل ولا دبير ولا قليل ولا كثير. ثم في الآية 13، وقليل من عبادي الشكور، قد تسلف أيادي بيضاء لبعض الناس وتبذل جهدا محمودا في سوقها حتى إذا استقرت في أيديهم نظروا إليك جامدين أو ودعوك بكلمات باردة ثم ولوا عنك مدبرين. هل يغضبك هذا المسلك؟ هكذا صنعوا قبلا مع ربك وربهم، فقال: وقليل من عبادي الشكور. ثم في الآية 20، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، إياك أن تكون عند حسن ظن إبليس فيك. ثم في 24، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فانظر كيف استعمل على في جانب الحق وفي جانب الباطل، لأن صاحب الحق كأنه مستعل يرقب نظره كيف شاء، ظاهرة له الأشياء، وصاحب الباطل كأنه منغمس في ظلام لا يدري أين توجه. ثم في الآية 39، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. من توقع أن تخلف عليه نفقته سهل عليه بذلها، سواء وقع عليه إخلافها عاجلا أو آجلا. ثم في الآية 54، تعلم من الصحابة رضي الله عنهم كيف يتدبرون القرآن عمليا. شرب عبد الله بن عمر رضي الله عنه ماء باردا فبكى فاشتد بكاؤه، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت آية في كتاب الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فعرفت أن أهل النار لا يشتهون إلا الماء البارد، فقد قال الله: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ثم اعلم أن أعظم العذاب أن يمنع الإنسان عن مراده وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فكان هذا أجمع عبارة لعقوبات أهل جهنم. وفي الآية نفسها، إذا جاء الموت وطويت صحائف الأعمال ووجدت عظم ثواب الحسنات وعظم عقاب السيئات، تمنيت أن تسبح تسبيحة واحدة أو تصلي ركعة واحدة فلا تستطيع، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ثم إذا انتقلت إلى سورة فاطر وفي الآية 5، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. تضمنت الآية غرورين: غرورا يغتره المرء من تلقاء نفسه ويزين لنفسه من المظاهر الفاتنة التي تلوح له في هذه الدنيا ما يتوهمه خيرا ولا ينظر في عواقبه بحيث تخفى مضاره في بادئ الرأي ولا يظن أنه من الشيطان. والثاني غرورا يتلقاه ممن يغره وهو الشيطان. وكذلك الغرور كله في هذا العالم، بعضه يمليه المرء على نفسه وبعضه يتلقاه من شياطين الإنس والجن. وفي الآية 8، بقدر ضعف الإيمان ونقص الإخلاص ستبدو الأشياء التي حرم الله جميلة في العين والقلب مهما كان قبحها في الواقع. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، والذي زينها هو الشيطان إذ تعهد بذلك أمام ربه لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ثم في الآية العاشرة: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. وهذا يبين لك سرا من أسرار قبول الخلق لبعض الواعظين وإعراضهم عن آخرين. وفي الآية نفسها: المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العزة كل العز في طاعة الله تعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله. ثم في الآية 15: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعلة، وكل ما يذكر ويقرر من أسباب الفقر والحاجة فهي أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك، إذ ما بالذات لا يعلل، فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته، فما يذكر من إمكان وحدوث واحتياج فهي أدلة على الفقر لا أسباب له. وفي الآية نفسها: الفقر إلى الله عز وجل هو عين الغنى به، فأفقر الناس إلى الله أغناهم به، وأذلهم له أعزهم، وأضعفهم بين يديه أقواهم، وأجهلهم عند نفسه أعلمهم بالله. ثم في الآية 28: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا أراد الإنسان أن يعرف أن علمه نافع فلينظر إلى كسر هذا العلم لقلبه لله، فإن وجد أنه يزداد خشية لله ومعرفة به ويذهب عنه طفرة الغرور فقد انتفع بعلمه. وفي ذات الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذا ضممت هذا إلى ما في سورة البينة من قوله تعالى: أولئك هم خير البرية، إلى أن قال: لمن خشي ربه، اقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فتبين بهذا أن العلماء هم خير البرية. ثم في الآية 29: وقد قال بعض العلماء إن هذه أرجى آية عنده في القرآن: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يخبرهم سبحانه أن تجارتهم في الآخرة هي الرابحة، وأنها لا تكسد عنده حتى يوفيهم أجورهم من الجنة. ثم في الآية 32: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. السائرون إلى الله وإلى دار السلام ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله. وهؤلاء كلهم مستعدون للسير، موقنون بالرجعة إلى الله، ولكنهم متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره، وفي نفس السير وسرعته وبطئه. فإن قيل: ما سبب تقديم الظالم لنفسه والمقتصد وتأخير السابق بالخيرات؟ فقيل: لكثرة هؤلاء وقلة من بعدهم. وقيل: بل سبب تقديم الظالم لنفسه على السابق بالخيرات، مع أن السابق أعلى مرتبة منه، لئلا ييأس الظالم من رحمة الله، وأخر السابق لئلا يعجب بعمله. ولهذا لاحظ أنه مع السابق بالخيرات قال بإذن الله لئلا يغتر بعمله، بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله ومعونته، فينبغي له أن يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه. ثم في الآية 34: إن المؤمنين قوم ذلت منهم الأسماع والأبصار والأبدان حتى حسبهم الجاهل مرضى وهم والله أصحاب القلوب، ألا تراه يقول: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قال الحسن: والله لقد كابدوا في الدنيا حزنا شديدا، والله ما أحزنهم ما أحزن الناس، ولكن أبكاهم وأحزنهم الخوف من النار. ثم في الآية 37: إنما حسن طول العمر ونفع ليحصل التذكر والاستدراك واغتنام الفرص والتوبة النصوح. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. فمن لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح معايبه واغتنام بقية أنفاسه فيعمل على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم، وإلا فلا خير له في حياته. وفي الآية 43: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال ابن القيم رحمه الله: وقد شاهد الناس عيانا أن من عاش بالمكر مات بالفقر، ثم ذكر أمثلة كثيرة ومهمة كأنها تحكي واقع الناس اليوم، فراجعها إن شئت في إغاثة اللهفان. ثم في هذه الآية أيضا قال علي رضي الله عنه: ثلاث هن راجعات على أهلها، المكر والنكث والبغي. ثم تلا قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقوله: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، وقوله: إنما بغيكم على أنفسكم. ثم في سورة ياسين وفي الآية 12: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. تدبر كلمة وآثارهم، تجد أن للأعمال أثرا بعد موت صاحبها، حسنة كانت أم سيئة، وستكون ظاهرة له يوم القيامة، فاحرص أن يكون لك أثر في دنياك ترى نفعه يوم القيامة. ثم في الآية 20: كثير من أبناء الإسلام يرى أنه لا يصلح لخدمة الدين إلا العلماء والدعاة الذين لهم باع طويل في العلم والدعوة، فإذا قارن حاله بحالهم وجد مسافة بعيدة، فلا يلبث أن يضعف عزمه وتفتر همته فيعيش سلبيا لا يقدم لدينه. لكن ليعلم أن كل فرد مهما كانت حاله يصلح لنصرة دينه إذا سلك الطريق الصحيح في ذلك. قال الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ليس بالضرورة أن تكون موسى ولا أن تكون صاحب ياسين، لكن يكفي أن تكون الرجل الذي جاء يسعى من أقصى المدينة. ثم في قوله في الآية 21: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فيها دلالة إلى أن تشوف الداعي إلى ما في أيدي القوم وتطلعه إلى أن ينال من وراء إرشاده شيئا من متاع هذه الدنيا قادح في صدقه وداخل في الريبة في إخلاصه. ثم في الآية 26: منهج للدعاء. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله أكبر، كم في هذه الآية من معان سامية: كظم للغيظ، وحلم عن الجهال، ورأفة بمن آذوه، واشتغال عن الشماتة بهم والدعاء عليهم. ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته والباغين له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام. وفي الآيات نفسها: ليعلم المؤمن أن هذه الوحشة لا تدوم، بل هي من عوارض الطريق، فسوف تبدو له الخيام، وسوف يخرج إليها المتلقون يهنئونه بالسلامة والوصول إليهم، فيا قرة عينه إذ ذاك ويا فرحته إذ يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.